الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الا وان اصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد مستهل هذه السوره الكريمه سوره غافر التي كنا في الدرس الماضي قد قدمنا لها بفوقها فيها بيان موضوعات واغراض السوره وما يتعلق بها من فضائل ومن تعريف ومن نزول كما جرت العادة عند بداية تفسير سورة كريمة. هذه السورة العظيمة التي تأتي سورة الزمر والتي تسمى بسورة غافر وتسمى سورة المؤمن تسمى سورة القول عند بعض أهل العلم جاء مفتتحها بقوله سبحانه وتعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لقول لا إله إلا هو إليه المصير الآيات. هذه الآية بدأ الله سبحانه وتعالى بقوله حاميم، إذن هذه الكلمة مكونة من حرفين مهملين هجائيين الحاء والميم تنطق باسمهما لا بلفظهما تقول حاء ميم. هذه يسميها العلماء بالأحرف المقطعة أو بالأحرف الهجائية والله عز وجل افتتح بها بعض الصور وهذه الحروف منها ما هو مكون من حرف واحد كصاد وقاف ومنها ما هو مكون من حرفين كهذه الآيات التي تبدأ بحاميم ويطلق عليها تسمية حواميم حاميم طه يسين ومنها ما هو مكون من ثلاث أحرف كألف لام ألف لام را ومنها ما هو مكون من أربعة أحرف كقوله ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء ومنها ما هو مكون من خمسة أحرف كقوله كاف هاء ياء ميم صاد أو كقوله في سورة الشورى حاء ميم عين سين قاف. هذه السورة هذه الأحرف أقول المقطعة التي جاء في أوائل السور لأهل العلم فيها أقوال وقد اختلفوا في تحديد المراد بها على عشرة أقوال تقريبا منها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف ولا يعتد به ولهذا قال من قال من العلماء وهي أقوال وردت في كتب التفسير يعني العلماء أحيانا في كتب التفسير يذكرون أقوال على سبيل الرواية والحكاية وقد يترجع عندهم شيء يذكرونه وقد يستدلون له وأحيانا يكتفون بالنقل يعني بالعزم نسبة الأقوال إلى أصحابها لكن دون أن يذكروا الراجح من هذه الأقوال منهم قال مثلا أن هذه الأحرف المقطعة يراد بها أنها أسماء للصور يعني جعلها الله عز وجل كالتسمية للصور وهذا يستدل بأن الإنسان قد يقول مثلا قرأت الحواميم يعني كأنه أعطى تسمية للصور وهذا قول ليس بالقول لأن تسمية الصور واضحة معروفة سورة غافر لا يوجد من العلماء من أطلق عليها
بسورة حاميم مع أنها تبدأ بحاميم. الأسماء التي أطلقوها على هذه الصور غافر، صورة المؤمن أو صورة الطور، لأن الطور ذكر فيها. ومنهم من قال أن هذه الحروف المقطعة هي عبارة عن أسماء لله تعالى، وهذا قول بعيد. ولو فرضنا أن حاميم أو طه هي اسم من أسماء الله عز وجل، ما يكون المعنى بعد ذلك مستقيم، لأن لو تقول مثلا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم لاقتضى أن يكون التفسير الله تنزيل الكتاب، هذا معنى. ومنهم من قال أن هذه الأحرف هي عبارة عن بداية لأسماء الله عز وجل أو لصفاته تعالى، فمثلا قال ألف لام ميم، الألف تدل على الألاء، الألاء هي النعم، نعم من الله، واللام مثلا يدل على لطف الله عز وجل، والميم يدل على مجده أو على ملكه. وهذا القول أيضا ليس له معنى، ولم يقل به المحققون من العلماء، وإن نسب إلى بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين، فهي مجرد نسبة، ولم يأتي عن الصحابة، لم يأتي عن الصحابة في أثر صحيح تبيين معنى هذه الحرف المقطعة. منهم من قال أن هذه الحرف المقطعة هي عبارة عن أقسام، عن قسم، عن يمين، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يحمل الحاميم تنزيل الكتاب، وهذا ليس بصحيح، لأنه لا يعرف كلام العرب أن يحلف وأن يقسم بحروف مقطعة جمعت إلى بعضها وهي لا معنى لها في العربية. القول بأنها أقسام هذا قول ضعيف. وهناك من قال بأنها عبارة عن رموز، رموز تثبت أو أسماء للقرآن الكريم. هناك قول يقول أن هذه الحروف هي أسماء للقرآن، وبعضهم يقول أن هذه الحروف هي أسماء للقرآن، وهذا غير صحيح أيضا، لأنه لم يذكر المهتمون والعلماء الذين كتبوا وصنفوا في أسماء القرآن، والقرآن له أسماء كثيرة وله أوصاف، من أسمائه الكتاب، من أسمائه الذكر، من أسمائه النور، من أسمائه التنزيل، ومن أوصافه شيء كثير، الموعظة، الذكرى، هذه كلها أوصاف القرآن الكريم. ولم يذكر من أسماء أو أوصاف القرآن بأنه يسمى حاميم أو يسمى طه أو يسمى نسي. فالقول بهذا أن الحروف المقطعة إنما هي عبارة عن أسماء للقرآن هذا قول ضعيف لا معول عليه. وهناك أقوال لا يستدعي المقام ذكرها، ولكن لابد أن نقول ما هو القول الأصح والأرجح في هذه الأقوال، والذي اعتبره المحققون من المفسرين ومن المعتنين بالتفسير وكلام الله عز وجل. الذي عليه أكثر المفسرين وروي حتى عن الخلفاء الراشدين وبعض كبار الصحابة كعبد الله بن مسعود وعثمان بن عباس أن هذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور معناها لا يمكن ضبط معناها، فيقول أنها من المتشابه الذي لا يعلم مراده إلا الله، لا يعلم مراده إلا الله، بعبارة أدق وأصح من هذه العبارة أن يقال أن هذه الأحرف لا معنى لها. هذا هو الصحيح، هذا روي عن المجاهد، ذكره الزمخشري في الكشاف، اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية، ذهب إليه ابن كثير وبعض أهل العلم من المعتدين بالتفسير قالوا أن هذه الحروف لا معنى لها، لأنك إذا قلت مثلا حامي أو كاف هاي عصام هذه أحرف الله أعلم بمرادها، لا نعلم ما الله سبحانه وتعالى أراد بها. فالإجتهاد في بيان أو حصر المعنى الذي تتضمنه هذه الحروف هذا ضرب من المحال، والاجتهاد فيها لا يؤدي إلى نتيجة. لكن هناك قد يطرح الإشكال فيقال إذا كانت هذه الحروف لا معنى لها والقرآن إنما أنزله الله سبحانه وتعالى لأجل أن يفهمه الناس ومن أجل أن يتدبروه، وليس هناك في القرآن شيء غامض لا يمكن فهمه، لأن هذا يتعارض مع ما جاء في القرآن نفسه من أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بيانا وتبيانا لكل شيء، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس مراد الله عز وجل في كتابه، وأنزل إليك الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم. فبعض القرآن يفهم إذا قرأته وكنت صاحب فهم للغة العربية قد تفهم المعنى، وأحيانا قد تفهم معنى اللفظ ويغيب عنك المعنى المراد من ذلك اللفظ، وهذا هو المهم. ولهذا وجب الرجوع إلى كلام العلماء وإلى المفسرين، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه فسر القرآن. نعم هو طرح سؤال معروف، هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع القرآن أم فسر بعضه؟ وطرح سؤال آخر، لماذا لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم جميع القرآن؟ مع أن الله سبحانه وتعالى قال له ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. هذه اختلف بها العلماء، فمنهم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر إلا بعض القرآن، وهذا حق، لأنه إذا بحثنا في السنة النبوية في الأحاديث نجد كلاما أو شرحا أو تفسيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض آيات القرآن، في بعض ألفاظه، في بعض معانيه. ولهذا لو قيل لنا الآن نجمع تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يجوز المجلد، مع أن المفسرين قد يفسرون القرآن في مجلدات ضخمة قد تزيد عن 20 مجلد أو تزيد عن 30 أو ربما 60. قاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله له كتاب في التفسير، وللأسف هذا مخطوط ضاق لم يعثر عليه إلى الآن، سماه أنوار الفجر، موسوعة تفسيرية ضخمة للإمام ابن الجوزي أيضا عنده كتاب في مازاد المسير، وهذا كتاب مختصر في التفسير، لأنه هو في البداية كان عازما على أن يؤلف تفسيرا يجمع فيه كل ما قيل في التفسير. قال ولو أنفقت فيه عمري لعجز الناس أن يقرأه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف عنه أنه لم يثبت في أحاديثه إلا بعض التفسير، إذا هذا دل على أنه لم يفسر القرآن كله. وكيف يكون التعليل؟ كيف نجيب على هذا الإشكال؟ نقول أنه لا يحتاج إلى أن يبين كل شيء، لا يحتاج لأن يبين كل شيء، لأن بعض القرآن معروف مبين، من تعلم لغة العربية، من قرأ العربية يعرف. دخل واحد مثلا عمره ما قرأ تقولوا بلي ربي سبحانه وتعالى حرم مثلا الميتة والدم أو حرم الزنا، وتقول الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، يفهم اللي ولا تقربوا الزنا بمعنى لا تقعوا في هذه الجريمة لأنها حرام، فهو يفهمها. وإن عجز أحيانا عن التعبير بما يريد لكن هو يفهم. إذا بعد القرآن مفهوم، تقرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا اسعى كل شيء روح إلى ذكر الله لتحضر الصلاة وتستمع الخطبة يعرفها كل الناس. تقرأ مثلا قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، ما تحتاج بس تفسرها مفهوم، علاش يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحل الله البيع، البيع حلال بشروطه وضوابطه. نعم، تأتي السنة ويأتي قواعد الشرع تفصل ذلك. وحرم الربا، الربا معروف، يعرف الناس الفائدة هذه التي تأتي من القرض أو من الاقتران محرمة. فهذه أمور النبي صلى الله عليه وسلم فسرها للناس. ثم هناك شيء آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لحكمة عظيمة، ترك مجال للناس لأن يعيش مع هذا القرآن. فيأتي مثلا كل مفسر وكل عالم، بل أنت تقرأ القرآن يوما تفهم بعض المعاني تختلف في دينك، يقوى بها إيمانك، وقد تفهم في تلك الآية ما لم تفهمه في وقت آخر. وهذا في حال أنه في تلك المدة، في تلك المدة لم يصل فيها علمك، فما بالك لم تعلمت وقرأت، إذا درست اللغة وقرأت السنة، لا شك أن فهمك للقرآن يتغير ويتطور. ولهذا انظر تلك الحكمة البديعة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وقال أفلا يتدبرون هذا القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما زال الناس إلى يوم الناس هذا يقرؤون القرآن ويكتبون ويفسرون ويشرحون ويأتون بالبدائع ويأتون بالنكت ويأتون بالأسرار والحكم التي ربما لم يتكلم فيها عالم من قبل على كثرة من ألف في التفسير وشرح القرآن الكريم. لو قلنا بأن عدد التفاسير اليوم يزيد عن 1000 لا نكون مبالغين، ومع ذلك تجد الآن في بعض كتب التفسير الصيغة، على سبيل المثال الصيغ الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله عن فسر القرآن كله ولم يحفظ له إلا قدر المجلد في الأسف الشديد، عنده جولات في القرآن الكريم عن فهم القرآن الكريم. لو تبحث في كتب التفسير ما تجد ذلك الفهم الذي اهتدى إليه الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في العصر أيضا لو تقرأ شيء من تفسيره تجد أنه أحيانا في بعض المقاطع وفي بعض الآيات يأتي ببدائل الإنسان ينشرح لها صدره ويفرح بها. ودائما أحاول أن أجد هذا السلف للشيخ ابن عثيمين من أين أخذه، فلا تجد من سبقه إليه. وهذا يدل على شيء، أن كون هذا القرآن الله سبحانه وتعالى تركه للناس ليتزود من كنوزه، من علومه، من خيراته، من بركاته، وهذا شيء معروف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لهذا الأمر لم يفسر القرآن كله. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع القرآن، لأنه هو يقسم التفسير إلى قسمين. يقول هناك تفسير مباشر وتفسير غير مباشر. التفسير المباشر كون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن آية فيجيب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديثا ويدلهم على الآية يستدل بعد ذلك. مثلا لما نزلت تلك الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه الآية أشكلت على الصحابة كيفاش الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أي أن الإنسان لا يكون عنده الأمن من الله والاهتداء من الله إلا إذا لم يقع في ظلم. والظلم كلنا نقع فيه، فيش واحد ما يقعش في الظلم، تظلم نفسك، تظلم والديك، تظلم أبنائك، تظلم ربي سبحانه وتعالى، تظلم العباد. ففهم الصحابة أن الظلم هو كون الإنسان يظلم غيره أو يظلم نفسه، فقالوا أين لم يظلم نفسه؟ فقال ليس هذا المراد بالظلم في هذه الآية، المراد بالظلم هنا ما هو؟ هو الشرك. ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا التفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تعديه ولا تفضيل غيره عليه أبدا، فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون المعنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك، لأن الإيمان الذي يضمن لك الأمن والإهتداء هو الإيمان الصحيح، الإيمان السليم، الإيمان الخالي البعيد عن الشرك وأنواعه. الإنسان لا يمكن أن يكون مؤمنا وهو يشرك بالله عز وجل، يقول لا إله إلا الله ثم يدعو المخلوق يقول يا فلان ارزقني مثلا او نجيني، او الانسان يقول انا اقول لا اله الا الله ويخاف من العبد ربما اكثر من خوفه من الله عز وجل، يرجو من الانسان اكثر ما يرجو من الله عز وجل. هذا ايمان لا ينفع، لانها هذا الايمان قد دبس بالشرك وخلط بالشرك، ولهذا قال الله وما يؤمن اكثر بالله الا وهم مشركون. شيخ الاسلام لما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع القران ذهب قال هناك ايات التي تفسر في السلام، الايات التي يفسرها تفسيرا مباشرا فسرها بماذا؟ فسرها بسنته بما ثبت عنه من اقوال من افعال من تقريرات، فسنته وهديه وسيرته وسبته وحياته مع الناس هي كلها تفسير للقران الكريم. ولهذا لما سئلت عائشه ام المؤمنين عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران، فانت لما تقرا في القران تجد اخلاق دعا اليها الله عز وجل، دعا اليها القران، اخلاق القران كثيره، حفظ الامانات، حفظ الاهل، الوفاء، بر الوالدين، الاحسان الى الناس، اخلاق عظيمه. الف احد الدكاتره كتاب اسمه موسوعه اخلاق القران، تقع في جسم جدا، بمعنى ان القران دعا الى اخلاق عظيم. هذه الاخلاق احيانا لا تجد تفسرها بالخوف، لكن تفسرها بما كان عليه بسيره وهل تقرا السيره النبويه تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان راعي لعهود الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمنا حتى لقب بالصادق الامين. فاذا اردت ان تعرف مثلا خلق الامان الذي دعا اليه القران ادرس سيره النبي صلى الله عليه وسلم تعرف له، فهذا تفسير عملي للقران، وهذا هو القصد من القران. انت لما تعرف تفسير على باش تجيب معلومه تخليها في دماغك باش تعرف واش قال ربي وخلاص، لا باش تعمل بها، باش تعمل بها. ولهذا قال كان خلقه القران، بمعنى ان كل خلق رضي فقد كان متمثلا في النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، وكل خلق مشيء رديء كان النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عنه. وبهذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر القران. ولهذا قلنا ان العلماء رحمهم الله لما تقرا في كتبهم تجد هذه الخيرات وتجد هذه الدروس. ارجع الى الموضوع، فقلنا بان هذه الاحرف المقطعه لا معنى لها من حيث العربي، ولهذا الدليل على هذا انها لن تجدها مستعمله في كلام الناس. ما كانش واحد يهضر مع واحد يقول له كافه يا انصار ولا الف لام انصار ويفرغ المعنى، ما يبانش حروف كما تقول قال زق مثلا ما عندهاش معنى كافه يا انصار، لكن الله اعلم بمراده، لانه لا يكون هناك اعلم بمراد الله من الله لانه صاحب الكلام، يعني القران منه سبحانه وتعالى ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن بعد أن نزل به جبريل على قلبه، وإذا القرآن هو كلام الله غير مخلوق تكلم به حقيقة بصوت وحق وكلام يسمع، هل يعقل أهل السنة بالقرآن في كلام الله عز وجل؟ لكن قلنا أن بعض الناس قد يقول كيف يقال بأن كلمات في القرآن ليس لها معنى؟ إذن هذا قد يكون شيء غير متقبل في العقول. ولهذا أنكر العلماء وجود حروف زائدة في القرآن. بعض المفسرين أحيانا يكون حرف هذا يقول هذا حرف زائد في القرآن. يقول نعم زائد من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى ليس من حيث المعنى يدل على شيء. يدل على شيء ولو كان حرف واحد. ولهذا كان أصح الأقوال في هذا أن الحروف المقطعة هي حروف لا معنى لها لكن لها مقصد، مع أن العلماء ذكروا بعض الحكم والأسرار من وجود هذه الحروف المقطعة وذكروا فيها كلام كثير، قالوا لها مقصد، إذا ليس لها معنى لكن لها مقصد، بمعنى لها حكمة ولها سر، واختلف العلماء في تحديد المقصد من هذه الحروف. أصحها وأرجعها قول قال بأن المراد بهذه الحروف والحكمة من وجودها في أوائل الصور أنها أريد بها الإعجاز بالتحدي، ما معنى الإعجاز والتحدي؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال لنا أن هذا القرآن مؤلف ومكون من حروف تعرفونها وتنطقون بها، ولكن لا تستطيعون بهذه الحروف أن تنسجوا مثلها، أن تنسجوا مثل هذا القرآن لمعارضته أو معارضة مثله. ولهذا كانت محاولات كثيرة في القديم والحديث من أناس هداهم الله لا يتقون الله، يحاولون أن يؤلفوا أو أن يضعوا شيئا أو أن ينسجوا كلاما يشبه القرآن الكريم. حتى مسيلم الكذاب كان عنده محاولات وأراد أن يأتي بكلام يشبه القرآن الكريم، فما استطاع أن يلبس على أحد من المسلمين في ذلك الوقت وإلى يوم الناس هذا. حتى ذكر ابن كثير في تفسير سورة العصر أن مسيلم الكذاب جاء إلى عمرو بن العاص، بعضهم قال قبل أن يسلم وبعضهم قال هو بعد إسلامه، فقال مسيلم الكذاب لعمر بن العاص رضي الله عنه: يا عمر، ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له عمر بن العاص: أنزلت عليه صورة بليغة، صورة عظيمة بليغة. قال: ما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصورة قال عنها الشافعي: لو لم ينزل الله عز وجل غيرها لكفت الناس. صورة واحدة في الناس، يعني بما فيها من الهداية إلى طريق وسبيل الفلاح والنجاح في الدنيا، الاعتصام والتحلي بالإيمان والعمل الصالح. إذا تركت الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كنت في خسران، لأن الله عز وجل حكم على جنس الإنسان بأنه في خسران، في غرب، في نقص، في عقاب، في هلكة، إلا إذا تمسك، استثنى بعد ذلك، إذا تمسك بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كان ناجيا وكان مفلحا في الدنيا وفي الآخرة. لما قال له، قال له مسيلم الكذاب: وأنا أنزل علي مثلها. قال: وما الذي أنزل عليك؟ قال: نزل علي قوله، يعني هو يدعي لأنه يدعي نبوة. لهذا سمي الكذاب مسيلم الكذاب، قال: أنا نبي. قال: أنزل علي يا وبر يا وبر، إنما أنت أذناني وصدر، ونسج واحد الكلام على السجن لا معنى له. قالوا: فماذا ترى؟ يعني كلام الذي أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام الذي أنزل عليه. فقال له مسلم، فقال له عمرو بن العاص: والله يا مسيلم إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني قال: وراك تعرف بلي أنا أعلم بأنك تكذب، تقول أوحي إليك وتجد يوحى إليك. حتى علق ابن كثير على هذه الحادثة، قال: فلم يرج هذا على عابد الأوثان في تنزيل على عابد الأوثان في ذلك الزمان. يعني مع أن عمرو بن العاص في ذلك الوقت لم يكن يعني على الإسلام، قال: ولم يفوت عليه المسلم الكذاب أن هذا الكلام يعارض القرآن أو مثل القرآن. قال: فلم يرد مثل هذا الكلام على عابد الأوثان في ذلك الزمان، دل على أن هذا القرآن لا يمكن لأحد على أن يأتي مثله، حتى الله عز وجل تحدانا بذلك. قل: لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بمعنى لو اجتمع الإنس والجن على خلاف عقوله وعلومه وثقافته يجتمعون على أن يأتوا بمثل، لا يستطيع. بل أكثر من ذلك، الله عز وجل تحداهم أن يأتوا بعشر صور في آية، تحداهم بأن يأتوا بصورة من مثله، صورة واحدة من القرآن ما استطاع، كان محاولته ما استطاع. إذا كان الله عز وجل بهذه الحروف يقول: أيها الناس، أنتم بهذه الحروف التي تتكلمون بها وتكونون منها الجمل والكلمات، مع ذلك لا يمكن لأحد منكم وإن حاول أن يأتي بمثل هذا القرآن. إذن هذه الحروف جاءت لأجل ماذا؟ لأجل التحدي والإعجاز. إذن ليس لها معنى ولها مقصد. الدليل على أن المراد بها التحدي والإعجاز أنه ما ذكرت هذه الحروف إلا وجاء بعدها ذكر القرآن في الغالب. تقرأ مثلا ياسين والقرآن الحكيم، حاميم تنزيل الكتاب، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الغالب، أقول الغالب. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. معناه أن الله عز وجل هو الذي تولى إنزال هذا القرآن، وهذا يدل على أشياء: أن القرآن منزل يعني من السماء، وهذا يدل على علو الله عز وجل وأنه في السماء، وأن هذا القرآن هو كلام الله غير مخلوق، لأن الله عز وجل نسبه إلى نفسه، وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له فيه إلا الأداء، لأن بعض الناس قالوا بأن هذا القرآن يمكن أن يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، كما حدث للعرب. العرب عندهم مصاحف، عندهم بيان، يستطيع الواحد منهم في مجلس من المجالس ولا في سوق من الأسواق أن ينظم قصيدة، يألف قصيدة في 300 بيت مثلا ويقرأها يعني متسلسلة من أولها إلى آخرها، وهذه في الحقيقة قدرة عجيبة أعطاها الله سبحانه وتعالى لبعض البشر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من سادات العرب، وهو من قريش وصاحب لسان عربي، مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له في هذا القرآن إلا التبليغ، مع أن الكفار في ذلك الوقت في ذلك الزمان اتهموا صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي أتى بهذا القرآن. ولهذا لما كان يقرأ عليهم القرآن يقولون والله هذا، مع علمهم بأنه أمي. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، جعل الأمية في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. وقد يقول قائل لماذا لا يقرأ ولا يكتب؟ لأنه لو كان يقرأ ويكتب يقول هذا عالم، قرأ بزاف وكتب بزاف، دل هذا القرآن. فقال الله هو الذي بعث بالأميين، أمي العرب لأنهم كانوا لا يقرأون ولا يكتبون، ومع ذلك جاء بهذا القرآن، وهذا دليل الإعجاز. واحد ما قرأ لم يأتي بمثل هذا القرآن، إذا دليل على أنه لم يأتي من عنده. ولهذا أرادوا أن يقولوا أن هذا القرآن هو من إنشاء الكهنة والصحابة، لأن الكهنة أحيانا قد يتكهنون ويجمعون كلاما إذا قالوه وربما يعجب الناس. فقالوا كاهن، مرة قالوا شاعر، مع أن الله عز وجل جمعهم، قال كيف هذا القرآن تقول بأنه شاعر؟ وهم يعرفون الشعر ويعرفون قواعد الشعر. والشاعر من؟ الشاعر هو الذي يجيد الشعر ويقول الشعر ويكون معروفا بالشعر. وأنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا ولا مارس الشعر ولا قال الشعر. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما علمناه الشعر هذا قدر كوني، يعني ما تعلم الشعر، ما قرأ عن الشعراء. وما ينبغي له هذا قدر شرعي، يعني لا ينبغي للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الشعر، إذا ليس بشاعر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان في بيئة تقول الشعر لكن ما كان ينسب من قول الشعر. ولهذا أحيانا قد يقول بعض البيت، يقول شطر من البيت ولا يقول البيت ولا يقرأ قصيدة حتى لا يتهم بأنه يقول الشعر. كان يقول مثلا: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب بن أبي ربيع، هذا شاعر جاهلي. كان يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالشطر الأول من البيت لأنه حق، والثاني ليس بحق، لأن الأول نعم كل شيء ما عدا الله باطل، كله يفنى ويزول إلا الله عز وجل. لكن هل قول الشاعر هنا وكل نعيم لا محالة زائل حق؟ لا، ولهذا قال له احد الصحابه: نعيم الجنه لا يزول، انت لست بصابر. نعيم الدنيا يزول نعم، لكن نعيم الجنه لا يزول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشطر الاول وذكر الشطر الثاني. فابنه لم يكن يقول شعر، ومع ذلك قالوا انه شاعر. لما علموا انه ليس بشاعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يمضي في طريقه في الجاهليه كان يلتقي برجل، والرجل هذا نصراني لا يعرف العربيه، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحادثه. فقالوا: السر في ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القران، هذا اعطاه اياه هذا الرجل الذي كان يلقاه. فرد الله عز وجل عليه كريته، قال: لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. هذاك الرجل ما كانش عربي والقران عربي، كيفاش الانسان يروح الدوري ياخذ الحاجه بالعربيه وبعد يقول الناس هذا يعني هذا كلام اخذته من هذا الانسان الذي لا يجيد العربيه. فالحاصل ان الله سبحانه وتعالى رد عليه جميع افتراءاته، من الساحر من الكاهن من الشاعر من انه يعلمه بشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له في ذلك الا الادب، ولهذا قال الله تنزيل، الله سبحانه وتعالى هو الذي انزل هذا القران، اذا القران نزل من السماء. قال تنزيل الكتاب، هنا معرف الكتاب المقصود به هنا القران، مقصود به القران وليس جيش الكتاب، يعني ليس كل الكتاب، لان الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الكتاب هنا بمعنى القران. والكتاب من اسماء القران، لان القران الله عز وجل اعطاه اسماء كثيره، القران الذكر الكتاب الفرقان، يعني يفرق بين الحق والباطل، التنزيل النور، هذه من اسماء القران. فقال تنزيل الكتاب، من الاسماء التي عرف بها القران الكتاب، وهذا ذكره الله عز وجل في ايات كثيره، اما ان يسميه بالقران او يسميه بالفرقان، واما ان يسميه بالكتاب. الايه التي في سوره البقره الاولى: الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب هو القران. لماذا سمي القران كتابا؟ لثلاث امور. الامر الاول لانه مكتوب في المصاحف، لان كتاب بمعنى مكتوب، وهذا يجب كثيرا في لغه العرب. تقول فراش معنى مفروش، تقول بناء معنى مبني، كذلك لما تقول كتاب بمعنى مكتوب. فسمي القران كتابا لانه مكتوب في المصاحف، وسمي ايضا كتاب لانه مكتوب في صحف الملائكه، حتى صحف الملائكه يوجد فيها القران مكتوب، صحف الله اعلم بحجمها وقدرها لكن مكتوب، لان الله عز وجل يقول: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وهم الملائكة. وسمي أيضا القرآن المكتوب لأنه مكتوب في لوح محفوظ، لوح محفوظ الله سبحانه وتعالى كتب فيه كل شيء، مقادير الخلق، كل ما يحصل في هذا الكون من حركة من سكون من فعل من خير من شر كله مقدر في محبه، لا يمكن للإنسان أن يؤخره، ولا يمكن للإنسان أن يقدمه، ولا يمكن لأحد أن يلغيه، كل حاجة في لوح محفوظ. القرآن هذا مكتوب في لوح محفوظ، وجبريل سمعه من الله، سمع هذا القرآن من الله، على خلاف من يقول أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من الله وهو مكتوب في لوح محفوظ، وجاء به جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه القرآن، لم يقرأه عليه جبريل وحيدا، قرأه عليه في 23 سنة، 23 سنة والقرآن ينزل. احنا تكلمنا على هذه المسألة، لأن بعض الناس قد يقول الله عز وجل يقول في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني الكلام عن القرآن، فهذه الآية السورة تثبت أن القرآن أنزل في ليلة واحدة. ومن بعد نرى بعض الآيات تبين أن هذا القرآن أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل مختلفة وأزمنة شتى، لم ينزل جملة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن هذا دل على أن القرآن نزل شيئا فشيئا. ولهذا الآية الأولى التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلتش عليه سورة، نزلت عليه خمس آيات من سورة العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق إلا علم بالقلم. ومن بعد زال جاءت آيات أخرى نزلت المدثر، بعد زال نزلت سورة الفاتحة، وهذا لحد آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة 23 سنة وينزل عليه القرآن. بأيهما نأخذ؟ القول هو الذي ذهب إليه ابن عباس، والعقل هذا صحيح لمن أخذ به، فيقول بأن القرآن أنزل لله قبل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، لأن يعني السماوات سبع، آخر السماوات هي سبع الدنيا، هذه التي نراها. في ليلة القدر أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن كلهم في هذه الليلة إلى السماء الدنيا. ثم بعد ذلك في 23 سنة صار جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كلما اقتضى الأمر الإلهي بإنزال آية أو صورة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن لا ينزل صورة كاملة، أحيانا تنزل الصورة كاملة، صورة الفاتحة نزلت كاملة، لكن أكثر الصور نزلت مجزأة، تنزل بعض الآيات، تنزل بعض الآيات، وهذا لا يعني أن الصورة تنزل بالترتيب، يعني ممكن تنزل خمس آيات أو عشر آيات، وبعد تنزل صورة أخرى فيها مثلا أربع آيات أو عشر آيات، ثم يمكث مدة والقرآن ينزل، ثم تنزل بعض الآيات، فجبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ضع هذه الآية في هذه الصورة الفلانية، فيضعها. ولذلك هذا الترتيب الذي نجده الآن في القرآن هو ترتيب توقيفي، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعها من يقع لنفسه، خاصة في ترتيب الآيات، ترتيب الآيات توقيفي، مش لها فيه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، كان جبريل يقول هذه الآية كذا. ولهذا لو كان يجي واحد يقول مثلا هذه الآية غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، من بعد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، ما فيش وقت يقول لنا هذا، لأن القرآن نزل بهذا الترتيب. اختلفوا في ترتيب الصور، نعم، وإن كان أكثر العلماء أنهم يقولون أن ترتيب الصور أيضا توقيفي، وذهب بعض العلماء المحققين أن ترتيب صور القرآن الكريم بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي من الصحابة. إذن هذا الباب الناس، لكن للأسف الشديد نجد أحيانا بعض الاجتهادات المزعومة من أناس لا علاقة لهم بالقرآن ولا بالنفس، ناس قرأوا الفكر وقرأوا العلوم المعارضة للشريعة، بعد يجي يقرأ القرآن الشريعة يقول لك لا، ترتيب هذا القرآن هذا، ترتيب الصور هذا ما كاش منه، من أين عرفت هذا؟ قل يا سيدي أعطينا الترتيب، قل لك الترتيب لا، لازم الترتيب يكون حسب نزول الصور. يحب يدير ترتيب آخر لم ترضه الأمة تتفق عليه الأمة، هذا القرآن رأيت بعد إجماع عليه خيار الأمة، قرئ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب، وجمع في عهد أبي بكر، جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس جمعا كالجمع الثاني، جمع في عهد أبي بكر، وجمع في عهد عثمان بن عفان لما كثر الاختلاف والرأي وحرقت جميع المصاحف، وحمله عثمان رضي الله عنه على مصحف واحد، ذلك المصحف هو مصحفنا هذا اليوم، هذا هو المصحف. ولهذا انظروا الى عظمة هذا الدين، هذا الكتاب الكريم ليس هناك اختلاف الناس فيه، مع وجود بعض الخلاف في القراءات او في بعض الحروف التي لا تغير المعنى ولا تحيده في القرآن، والكل يعرف أن القرآن قد يقرأ بهذه القراءة ويقرأ بهذه القراءة ويقرأ بهذه القراءة ويقرأ بهذه القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل أنزل القرآن على سبعة أحرف، وإن كان أحرف غير القراءات، ومع ذلك إلى يوم الناس هذا، من ذلك اليوم إلى يوم الناس هذا، الناس في كل مكان يقرأ القرآن، القرآن واحد، يقرأه الماليزي ويقرأه الأندونيسي ويقرأه المغربي ويقرأه النيجيري ويقرأه الفرنسي ويقرأه الأمريكي ويقرأه العربي ويقرأه العجمي، والذي يفهم والذي لا يفهم، لكن نفس الأذى. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، ولهذا القرآن سماه الله تعالى الكتاب. لماذا؟ تعرفون شيئا من هذا؟ مع أن الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لا يوجد كتاب من الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على رسله وإنبيائه يمكن أن يحفظها الناس. التوراة تحفظ من تحفظ اليهود عن التعلق بدينه بالتوراة، لكن لا تجد واحد يحفظ التوراة، لازم يحفظ الكتاب ويقعد يقرأ. الإنجيل لا يوجد، مع وجود صحف وأناجيل مختلفة تتعارض وتترافق حتى في أحكامها، لا يوجد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يسهل حفظها. فكيف يحفظها؟ يقرأها ويحفظها، يحفظها، لكن القرآن يحفظ. وماشي يحفظ العالم برضه، الصغير تاع 4 سنين 5 سنين يحفظ القرآن. المرأة العجوز تقدر تحفظ القرآن، تكون في البادية تصرح في الكباش تحفظ القرآن، لأن الله عز وجل سهل حفظها. لكن مع هذا الحفظ الله سبحانه وتعالى حافظ كتابه ماذا؟ بالكتاب. حفظ. اجتمعت القراءة أو الحفظ مع الكتاب. ولهذا لما عرف العلماء القرآن ماذا قال؟ قال هو كلام الله غير المخلوق المنزل على رسوله بواسطة جبريل عليه السلام باللسان العربي المبين المعجز المكتوب في الصدور المحفوظ في الصدور المكتوب بصورة الفاتحة المخلوق بصورة الناس. تنبه إلى هذا التعريف، قال المحفوظ في الصدور المقروء في الصدور القرآن. هل مثلا لو داهم مثلا عدو بلاد المسلمين أخذ جميع المصاحف أحرقها، ما ترك مصحف موجودا على هذه الأرض، نستطيع بعد ذلك إذا بقي مسلم أو مسلمان أو ثلاثة في أي بلد نأتي به بعد ما يذهب كل شيء وتحرق هذه الصحف وتوزع، نجيب واحد هذا ونجيب له كاتب ونقول له عاود قرأ القرآن، يعاود قرأ الفاتحة ويكتبوها ويعاود نديروا المصاحف، لأنه محفوظ بماذا؟ محفوظ بمصاحف الصدور. هل مثلا لأن الله سبحانه وتعالى حفظه بصدور العباد، هل أن المسلمين في مكان ما قتلوا، يعني الذين يحفظون القرآن ماتوا أو قتلوا، يمكن بعد ذلك أن يأتي جيل يحفظ القرآن، بما يحفظ القرآن؟ لأن المصاحف موجودة، فهو مقروء في الصدور ومحفوظ في الصدور. إذن هو التنزيل من الله، وهذا يعني أن هذا القرآن من الله لا من غيره، لا من واحد ولا من غيره، تنزيل من الله العزيز العليم. الله هو الإله أعظم الأسماء الحسنى، مأخوذ من معنى المألوه، والمألوه هو المعبود المعظم، من آلها يأله إلهك عبد يعبد عبادته، فالله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق. الله الذي يعبد محبة وعظيم، العزيز العليم، العزيز اسم من اسماء الله، والعليم هذا اسم من اسماء الله. العزيز على ما يدل على صفة العزة، والعليم يدل على صفة العلم، فالله عزيز. ولهذا تسمية الإنسان بعبد العزيز اسم جائز واسم في محله، لأنه من أسماء الله جائز. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالعزيز، ولهذا الإنسان لا يليق أن يسمي نفسه أو يسمي ابنه بعزيز، يقول عزيز إن كان اسم منتشر. العزيز هو الله، ولهذا يسمى بعبد العزيز هذا هو الله. العزيز ما معناه؟ أي العزة، صاحب العزة. والله عز وجل له ثلاث أنواع من العزة، إن بين الله عز وجل أن هذا الكتاب منه جل وعلا، وقد ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية وصفين له أو اسمين له، وذكر ثلاث أوصاف التي هي من أوصاف الأفعال، قال غافل الذنب قابل الكون شديد العقاب ذي الطول، أربعة. لكن في الأسماء ذكر ثلاث أسماء، الله العزيز العليم. العزيز يعني ذو العز، صاحب العز، والعز على أنواع ثلاثة هي لله عز وجل جميعا، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر ما معنى؟ أي أن الله سبحانه وتعالى ذو شرف وقدر وسيادة، ليس هناك أشرف وأسمى وأعلى من الله عز وجل. ولهذا إذا الإنسان حلف لك بالله يقول لك أنا أحلف بالله خلاص صدق ولو كان كذبا. ولهذا عيسى عليه السلام لما رأى رجل يسرق، شافه يسرق، هذا عيسى نبي الله، قالوا أتسرق؟ قالوا والله ما سرق. الرجل قال والله ما سرق. قال له عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني، خلاص ما شك وجوزا لك يحلف بالله خلاص. قالوا آمنت بالله وكذبت عيني، الرجل قال والله. فالله سبحانه وتعالى ذو عز، فله عز القدر، والقدر بمعنى الشرف والسيادة، وله عزة القهر. ما معنى عزة القهر؟ أي أن الله سبحانه وتعالى ذو غلبة وسلطان، لا يقدر أحد أن يغلب الله. حتى ولو أراد الإنسان أن يقهرك وأن يغلبك فاعلم أنه لا غالب إلا الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قهر الجبابرة من العباد والأمم الذين طغوا وتجبروا وتكبروا، والله سبحانه وتعالى قهر. ولهذا أشار إلى هذا في هذه الآيات قبل ذلك، لأنه لما قال العزيز العليم ذكر ما حدث لبعض الأقوام المكذبين كقوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسوله ليأخذوه، أي يأخذوه فيقتلوه، وجادل بالباطل ليدحض به الأخ ليدحض به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابهم. لا شك أن عقابهم كان شديدا وخيما عليه، فكيف كان عقابهم؟ ولهذا قال العزيز، فهو عنده سبحانه وتعالى عزة القدر وعنده عزة القهر أي مغلبة وسلطان، وعنده عزة الامتناع أي أن الله سبحانه وتعالى يمتنع من أن يلحقه عيب أو نقص، بخلاف الإنسان. الإنسان قد يكون عنده نوع من العز، عنده شرف، عنده سيادة بين قومه، قد تكون له قوة يغلب الناس ويقهر الناس، لكن هل يستطيع أن يسلم من العلو ومن النقص؟ لا. الإنسان إذا أرقد في الليل نام دليل على أنه ناقص، الله عز وجل ينام. الإنسان قد يعمل ويتعب، والتعب والعياء نقص الإنسان. الإنسان قد يذكر أشياء لكن قد ينسى، والله سبحانه وتعالى لا يعتري الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى فهو عزيز، عزيز في قدره، عزيز في قهره، عزيز في الامتناع، أنه لا يصل إليه شيء يؤذيه أو ينقصه من عظمته أو من مجده، هذا هو معنى العزيز. ثم ذكر الاسم الآخر قال العليم، يدل على ماذا؟ هذا العليم هو اسم الاسم الله، ولهذا يجوز يسوي اسم عبد العليم، يعني العليم اسم الله، ويدل على صفة. ما هي هذه الصفة؟ صفة العلم. لكن هل علم الله كعلم المخلوق كعلم الإنسان؟ لا، علم الله ليس بمحدود، لا أولا ولا آخرا ولا مقدورا، فعلمه سبحانه وتعالى أزلي أي لم يسبق وجهه، وهو أبدي لا يلحقه النسيان بخلاف علم البشر. الإنسان قبل ما يكون عالم يكون جاهل، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كيف واحد خرج من كرش أمه عالم؟ جاهل، ومن بعد يتعلم، ومن بعد كي يتعلم يقعد مدة مدة كي يكبر ينسى، بل يخرب لما يعرف ينسى. هذا علم الإنسان، لكن علم الله عز وجل شامل وكامل عليم بكل ما يستحق أن يعلم، فعلمه أزلي بمعنى أن علم الله عز وجل لم يسبقه جهل، كان عالما سبحانه وتعالى، ولا يلحقه نسيان، يعني حتى إذا علم لا يلحقه نسيان، وعلمه شامل لكل ما هو موجود قبل أن يقع وعند وقوعه، وحتى إذا لم يقع ذلك الشيء فإن علم الله سبحانه وتعالى بذلك الشيء لو وقع يعلم الله سبحانه وتعالى كيف وقع. فعلمه على التفصيل وعلى الشمول كيف وزمان ومكان اي شيء يقع في هذا الوجود ولو في وقت واحد في ليل او في نهار فالله سبحانه وتعالى يعلم لا يغيب عنه شيء حتى انه سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوس الناس انت الان تفكر في ذهنك شيء من الافكار اختلجك بعض الوساوس الله عز وجل يعلمها ولكن من لطفه سبحانه وتعالى بالعبد انه لن يكتبها عليه يعني لن يحاسبه عليه حتى وان كان الانسان يفكر بالشر ربنا يحاسبه يحاسبه متى لما يتكلم او يتعلم ويتكلم ليس عن اراده مش عن خوف ولا عن قهر فاش ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه فعلم الله سبحانه الله سبحانه وتعالى عليم ولهذا الانسان لما يقرا القران يمر على هذه الايات التي فيها تمجيد لله عز وجل بذكر اسمائه وصفاته لابد ان يتدبر في مضمون ومحتوى هذه الاسماء الجليله العزيز العليم ولهذا الانسان احيانا قد يحس مثلا بالحضره ناس حضروا ولا حضره في جهات معينه اداره ما طاوش حقه ويحسب بانه مغلوب ما يقدر يدير ولا سعيد تفكر بان الله عز وجل عزيز بان الله غالب وقاهر يعلق رجاءه بالله عز وجل الله عز وجل ينصره ولو بعد حين ينصره ولو بعد حين لان هذا الغالب من الانسان غلبته محدوده لان الله عز وجل اذا اراد ان يقهره قهره ولا يبالي الانسان بد ان ينظر ويتامل بها الاسماء تقرا مثلا العليم العليم تعرف بان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء اذا لا تستطيع ان تخفي عن الله سبحانه وتعالى شيء كن صادقا مع الله لما تعلم بان الله عز وجل مطلع عليك يعلم اسرارك ويعلم اقوالك ويعلم افعالك كنت اخوف الناس له سبحانه وتعالى بعد ان ذكر اسماءه تعالى ذكر بعض صفاته هذه الصفات سوف نتكلم عليها ان شاء الله في الدرس المقبل غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو المصير ذكر وعدين او ذكر وعدين في الوسط ذكر وعيد وهو انه شديد العقاب لكنه ذي الطول صاحب الانعام والتفضل الله عز وجل يتفضل على عباده ينعم عليه يغلق عليه في العطاء وهو مع ذلك غافل للذنب لان الله عز وجل يعلم ويعرف ضعف عباده الانسان ضعيف لابد ان يرتكب الذنب وان يقع في الذنب ولكن ينبغي ان يتعرض لمغفره الله ما دام يعرف بان الله غافل الذنب لابد ان ياخذ باسباب المغفره يسد الذنب يقعد يتفرج الذنب يبحث عن اسباب المغفره دار السيئه يذبحها بحسنه لان الحسنه تبلو السيئه وهكذا يتعرض لمغفره الله عز وجل ولهذا لما بعض المفسرين لما جاءوا الى هذه الايات فسروا وقالوا غافل الذنب فيها تعريف بالله بانه غافل وهذا التفسير فيه قصور لان المعنى ان الله سبحانه غافل الذنب بمعنى ايها الانسان اذا علمت ان الله يغفر الذنب وش معنى يغفر الذنب يعني يستر الذنب ولا يؤاخذك عليه يعني يتجاوز عنك في العقوبه لا يعاقبك يغفر لك وكان جاء ربي سبحانه وتعالى يعاقبنا على كل حاجه استرقنا ما فيش واحد يعيش ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من ذنب لو يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الناس على ما كسبوا ما ترك على ظهرها من ولكن يعفو ويصلح ويغفر لكن انت لما تعرف بان الله غافل الذنب ما تبقاش مكتفيه لازم تتعرض لمغفره الله عز وجل باسباب كثيره تستغفر الله قل اللهم اني استغفرك اذا كنت وقعت في سيئه معينه تاتي بالحسنه التي تبلو تلك السيئه لو ان الانسان مثلا لهذا العلماء وش قال؟ قال الانسان لما ياتي بالسيئه لازم يخير الحسنه التي تكون من جنس السيئه حتى تكفرها لو يجي الانسان مثلا يحلف بغير الله يجي يعني يقول حق بيت ربي ولا حق شباك بي ولا حقا بي هذا حلف لا يجوز لانه بغير الله الحلف ينبغي ان يكون بالله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصبر نقول ما هي كفاره هذه السيئه لانها سيئه عظيمه لانه من حلف بغير الله فقد اشرك وقع في الشرك لماذا هو الشيء السيئة الحسنة التي تبقى لسيها أن يقول لا إله إلا الله؟ لأن كلمة لا إله الله كلمة عظيمة، كلمة التوحيد، ولهذا الكلمة التوحيد إذا جاء بها الإنسان يوم القيامة حتى لو كانت الأعمال جاءت فيها لحظة لكن هذه التوحيد. فإذا لم يجد كلمة التوحيد وجاب بأعمال مثل الجبال هذه الأعمال لا تساوي شيئا، لأنه لم يكن بلا حساب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من تحدي مغفرته وأن يوفقنا للتوبة النصوح، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.